بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 83 بعد 100 على 1. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
لا تختلف على أيمانك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
أنت
حي على الصلاة، حي على الفلاح،
أتقام
الصلاة،
أتقام
الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
وين صاحب الدار؟
نعم يا شيخ،
يا أخي هذا رشحنا للإمامة بدون إذن.
لا لا نأذن لك،
لأنه حط لي هون الشارع يعني. تفضل صلي. يسع صفين، فإذا بيسع صفين لا تحشروني ولا تضايقوني، تأخروا عني. أيوة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. ربي خاني الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. تبارك تعالى. اللهم أنت اللي باركت بروك الجمال. هزت الأرض تحت مني. إذا غيرك. أريد أن أذكر بقضيتين. القضية الأولى هي مسابقة الإمام بالتأمين، وهذا خطأ. أنتم تعلمون أن الإمام من السنة أن يقرأ القرآن آية آية، وبصورة خاصة الفاتحة. وكما أيضا تعلمون أن آخر آية في الفاتحة ولا الضالين، انتهت الآية. لابد أنكم تتصورون معي بأن هذا الإمام الذي قرأ الفاتحة لابد من أن يأخذ نفسا جديدا ليستأنف القراءة بعد الفاتحة. الذي يقع أنكم لا تسمعون له بذلك، وهذا ظلم. وأكثر من هذا الظلم أنه مخالف لحديث الرسول عليه السلام، حيث قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا كنتم لا تسمحون له بأن يتنفس ليستطيع أن يقول آمين، فكيف يمكنكم أن تقولوا آمين بعد أن يقول هو آمين؟ هذا خطأ شائع، وإن كان مستثارا أن يكون شائعا بين جماهير الناس الذين لا يهتمون بالسنة وباتباع أوامر الرسول عليه السلام، فليس مستثارا أبدا أن يكون هذا الخطأ ساريا وشائعا بين أهل السنة. ولذلك فلزام عليكم إذا اقتديتم وراء الإمام في الجهرية أنكم إذا سمعتموه يقول ولا الضالين احبسوا انفاسكم، لا تتسرعوا بالنطق بامين، لانه بعد ما اخذ نفس ليقول امين، فعليكم ان تحبسوا انفاسكم مرحلتين، المرحله الاولى بمقدار ما ياخذ الامام نفسا جديدا، المرحله الثانيه حين يقول تسمعون ابتداءه بألف آمين، حين ذاك تبدأون أنتم بدوركم آمين. ومن العجيب مع صريح هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري مسلم، إذا أمن الإمام فأمنوا، المسلمون يضيعون على أنفسهم بسبب جهلهم بهذا الحديث أو بسبب إيمانهم لتطبيق هذا الحديث أجرا عظيما جدا جدا، لو عاشه المسلم عاش عمر نوح عليه السلام لما كان الثمن إلا بخسا تلقاء ذلك الأجر العظيم، وهو مغفرة الله عز وجل، لأن تمام الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم بماذا؟ بأن تحبسوا أنفاسكم، أن تصبروا قليلا على الإمام حتى يتراد إليه نفسه، ليتمكن من أن يبتدئ بآمين. فإذا سمعتموه قال بدأتم أنتم بعده بآمين. ولأمر ما كانت السنة الصحيحة أن يجهر الإمام بآمين، وليس كما يقول الحنفية وأمثالهم بأن الإمام لا يجهر بآمين. السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة قال آمين ورفع بها صوته، ورفع بها صوته، هذه سنة عملية ويرحمك الله. والحكمة من وراء ذلك واضحة، ليتمكن المقتدون من الحصول على مغفرة الله عز وجل بأن يقولوا بعيدا قول الإمام آمين، أن يشاركوه في هذه الكلمة فيحظون بذلك بمغفرة الله عز وجل. بل قال بعض العلماء القدامى لا يقول المقتدي آمين إلا بعد فراغ الإمام من قوله آمين، وهذا أبلغ في كبح جماع هذا الانطلاق الشائع في كل بلاد الدنيا. إن صليت في المدينة وإن صليت في مكة وإن صليت في القاهرة، كل الناس مثل ما قال ذاك التركي هبسي بربك، كله مثل بعضهم، أبدا ما فيهم ناس بيمسكوا أنفاسهم هذه ليقولوا على الأقل بعد أن يبدأ الإمام بآمين. فهذه أزرعها في قلوبكم، ولا أقول في عقولكم، لأن القلب هو مركز العقل ولا شك في الإسلام، فعليكم أن تتذكروا وأن تفعلوا ذلك وأن تبلغوا ما وراءكم. المسألة الأخرى، نعم، الأولى التي دندنا حولها
رواية أخرى،
ما تنافي هذه؟ ماذا تفهم من الرواية الأخرى إذا قال رب الضالين؟ هل يقول الإمام آمين أم لا يقول؟ إذا ضم هذا إلى هذا تطلع بالنتيجة التي سمعتها، يعني تفسر حديثك بحديثي، فتقول وهذا كما قلنا بالنسبة للجمع بين الأحاديث هناك في الداخل، لا صلاة لمن لم يقرأ بالكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا، لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده إلا لمن لم يستطيع أن ينضم إلى الصف، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ضم إليه حديثنا أقول وإذا قال الإمام ولا الضالين آمين أقول آمين، فلا مخالفة.
طيب شيخ إذا كان الإمام على أنه
مش مشكلة، الآن نحن قلنا وانتهينا، لحكمة ما كانت السنة أن يجهر الإمام بآمين، فنحن بحثنا الآن فيما إذا كان الإمام يجهر بآمين فلا تسبقوه، أما إذا كان هو يسر بها كما قلنا عن الحنفية فهل شققت عن قلبه؟ ربك لا يكلمك أن تعرف متى هو يقول آمين سرا، المهم إذا قال الإمام معنى هذا الكلام، إذا جهر الإمام بآمين فقولوا أنتم آمين، أما إذا كان الإمام يسر بها وقد لا يقولها مطلقا فما لك وله، وهذا يكون تقول وأنت في نفسك على كل حال. المسألة الأخرى أن كثيرا من المصلين بل جماهير المصلين إذا سجدوا بركوا بروك الجمل، ومن المؤسف أن العرب الذين هم أصحاب الإبل وأصحاب الجمال أصحاب البعران هم إلى اليوم لا يعرفون كيف يبرك الجمل، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويكمل الرسول ويتمم النعمة على أتباعه ليزيل عنهم بعض الإشكالات التي نسمعها اليوم من أهل البعران، فيقول وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه، هذه الجملة كأنها جواب لسؤال مقدر، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كأن سائلا يقول فكيف نسجد، يأتي الجواب وليضع يديه قبل ركبتيه، لماذا؟ لأن البعير يمشي على أربع دائما، من يوم يسقط من بطن أمه فهو يقع على أربع ويمشي على أربع، فإذا سجد فإذا برك، وقد سجد البعير للرسول عليه السلام لكن هذه معجزة، فنقول إذا برك البعير لا يجوز أن يتوهم أحد خاصة من هؤلاء العرب أهل البعران أن يقول أول ما يبرك البعير يضع يديه، لا، يداه موضوعتان كرجليه، إذن ما هو أول شيء يضعه البعير حينما يبرك؟ ركبتاه. أين ركبتا البعير؟ كمان هذه حزيرة، تعرف الحزيرة؟ كثير من الناس بيفكروا وين ركبتي البعير؟ ركبتا البعير في مقدمتيه، وفي اللغة العربية التي منها نحن تعلمنا ما تسمعون منا، وهذه بضاعتنا ردت إلينا لسان حالكم يعني، كل ذوات الأربع ركبتها في مقدمتها، كل ذوات الأربع، الهر، الأرنب، الغزال، الغنم، إلى آخره، ركبها في مقدمتها، فإذا قال عليه السلام لا تبركوا كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يضع ركبتيه ما نقول قبل يديه، لماذا؟ لأنهما موضوعتان منذ ولادته، فليخالف إذن المصلي البعير في طريقة السجود، فلا يتلقى الأرض بركبتيه فتحصل الرجل التي سمعتها في هذه الليلة كما أسمعها في كثير من المساجد، لأن هذا هو شأن البعير. البعير حينما يبرك الحقيقة الأرض الصلبة الصلدة تسمع لها رجة تحت قدميه لشدة وقوعه على ركبتيه، وبخاصة إذا كان محملا بالأثقال، فيكون الذي يبرك على ركبتيه متشبها بالبعير، وهذا التشبه منهي عنه بصورة عامة وبصورة خاصة. بصورة عامة نهى الشارع الحكيم عن التشبه بالحيوانات، نهى عن بروك كبروك الجمل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب، ثم جاء هنا بصورة خاصة فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا لاحظتم تجدون الذين يتلقون الأرض بأيديهم كالنمس، تعرفون النمس؟ حيوان خفيف جدا لا تحس بمشيته. هؤلاء الذين يسجدون على السنة ويتلقون الأرض بأيديهم لا تكاد تسمع لهم حسا، بينما أولئك الذين يبركون على ركبهم تسمع لهم رجة كرجة البعير. فحسبكم أن تعرفوا هذه وأيضا تعملونها وتبلغونها إلى من وراءكم، والسلام عليكم. اي نعم
يدخل في المسابقة،
اي نعم، لكن ليست كالمسابقة المعروفة. اي نعم. الاخ هنا يذكر بايضا بلاء عام بين المصلين، وهو ايضا خلاف السنة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا اذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نسجد حتى نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض. واليوم لا يكاد الإمام بعد قوله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد يقول الله أكبر إلا هو الناس معه ساجدين، هذا خطأ. هو يقول الله أكبر فإذا رؤي أنه انتهى من الهوي إلى السجود ووضع جبهته على الأرض، حين ذلك يبدأ الصف الذي وراءه بالسجود معه عليه السلام. هذا أيضا من السنن المهجورة. والشيء بالشيء يذكر. من السنن المهجورة أيضا أن جل المصلين، إن لم نقل كل المصلين، لا يشاركون الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفون بقولهم ربنا ولك الحمد. هذه إضاعة لذكر في موضع وخلط في هذا الموضع لذكر آخر. أعني هناك انتقال من الركوع إلى القيام، وهنا ورد وهو سمع الله لمن حمده. متى يقول سواء الإمام الآن أو المنفرد، متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أول الرفع. فنمثل الآن، هذا راكع سمع الله لمن حمده. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو قائم. ربنا ولك الحمد. ماذا يفعل المقتدون اليوم بالإمام؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هم يقولون ربنا ولك الحمد. فأولا ضيعوا السنة أن يقولوا مع الإمام سمع الله لمن حمده كما يقولون مع الإمام الله أكبر، ثم وضعوا السنة الأخرى في غير مكانها. واضحة هذه أيضا؟ هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
الحديث قال إذا كبر فإذا قال سمع
الله لمن حمده هو ربنا لك حمده،
فكل شيء
يأتي في المماثلة
إلا
عن
المسألة
هذه قال خلاف ذلك. لقد نسيت. وإذا قال ورب الضالين، طيب يقول الإمام آمين ولا لا؟ من أين أخذته؟ من هذا الحديث؟
حديث آخر.
هو جوابك، فهمتني؟ طيب غيره حول ماذا؟
مش حول المسلمين.
وقام يقول الأخ التوحيد
في صفة العين لله عز وجل، لأنه ما ورد فيه النص، فظاهر النصوص القرآن صريح القرآن والسنة عين وأعين.
ظاهر السنة يعني ماذا؟
أن الله عين والله عين.
ظاهر السنة يعني أي حديث؟
أقصد القرآن.
قرآنك بأعيننا.
نعم.
أي هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين. لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيد السلف هو الإثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر البال سواه أن الدجال إحدى عينيه. ظاهر السنة يعني ماذا؟
أن الله عين والله عين.
ظاهر السنة يعني أي حديث؟
أقصد القرآن.
قرآنك بأعيننا.
نعم.
هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين. لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيد السلف هو الإثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر في بال سواه أن الدجال إحدى عينيه طافية وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور معنى ذلك أن الله عز وجل موصوف بالعينين وليس بالثلاثة وأكثر، لأنه ما عندنا نص بالأكثر. وكما نقول دائما وأبدا الأمور الغيبية وبخاصة ما يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى لا ينبغي أن نصفه بالأقنسة وبالعمومات وما شابه ذلك، وإنما بالشيء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح وجاءت به الأحاديث. فأنا ظننت ما ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديثا فيه التصريح بأن له أكثر من عينين، وهذا ما لا نعرفه، ولذلك سارعت للتعرف عليه لكن ما وجدنا شيئا.
تفضل. قول الطيب وغيره يقول مثلا عن العاصي او كذا يقول سقط من عين الله، فهل
ما فيها شيء هذا؟ لانه كلمه الايه السابقه انك باعيننا لا يقصد يعني المعنى الذي قد يتبادر لبعض الجهله، يعني أنت تحت رعايتنا وتحت إشرافنا، وليس المقصود يعني إلا هذا. فكلمة ابن القيم هو من هذا القبيل.
مثل هذا يقال في يديه
أي شو يعني؟
يعني يرد القرآن
أنه أكثر وأقل. نعم لا يزاد عليه.
هذه أطرح ليبدأ أنه في
يديه. نعم
نعم في قاعدة أكثر وأقل ولكن ايضا تثبت من الناحيه هذه،
لكن انت لا تؤولها على حد تعبيرك.
لا لا هذه ايضا تؤول،
لكن لا تسميها تاويلا، هذا هو التفسير. يعني بتقول انت صحيح، لكن البحث هل هذا نص بانه يعني اكثر من عينين؟ ليس نصا في ذلك، لانه الجمع اقله اثنان. طيب طيب ماذا تعني؟
هذه القاعدة ما انطبقت
انطبقت في غيرها. كيف الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا يقبل تأويل؟ إذا هذا يكفينا، وأمثاله كثير كثير جدا. لا صحيح صحيحة، لكن صحيحة بالنسبة لما ثبت لدينا أن الأصل الذي جاء على خلافه ثابت في أحاديث أخرى، لكن لما أتيت في نصوص أخرى، لكن لما أتيت أنت بقضية الريح وقدم صدق ونحو ذلك، هذه أمور معنوية لم يثبت لدينا سلفا أن لها هذه الأعضاء التي يعني ذكرت في هذا السياق. ففي فرق بين ما ثبت لله عز وجل من صفة ثم تأتي هذه الصفة بمعنى يسمونه مجازيا وهو ليس مجازا، لكن هو المعنى المقصود في ذلك المكان هو ما يسمونه بالتأويل. ولذلك قلت لك إنك بأعيننا ليس تأويلا، فصفة العين ثابتة لله ليس بمجرد هذه الآية وإنما بنصوص أخرى.
لا أقصد القاعدة، لا أقصد الآية.
أنا أجبتك عن القاعدة وبين لك الفرق.
بينت القاعدة أن المرجع تقدر بما تبغى.
أيوه.
فإذا نرجع على المرجع ما نرجع للقاعدة نفسها. مرجعنا هو ما ثبت عنه القاعدة.
لكن القاعدة تطبق في مكان ولا تطبق في مكان. هي قاعدة فيما ثبت. يعني مثلا كما قلت أنت يد الأمير طويلة. نعلم نحن مسبقا أن له يدا، لكن المثالين ذكرتهم أنت بالنسبة للريح نعم بين يدي رحمتي مش ثابت لدينا أنه الرحمة لها يداني، فتطبق حيث يعني ينبغي أن تطبق ولا تطبق حينما لا يكون هناك صفة ثابتة لهذه المعاني. فالرحمة ما هي ذات؟
المصدر تقول هنا يعني عطرت يعني اني اعرف للامير يد وان ليس لها يد ام
شرعا. بالنسبه للانسان تعرف عقلا ومشاهده، وبالنسبه لرب العالمين تعرف ايمانا بالغيب وليس الا.
فمثل هذه الايات يسموها مجاز عقلي.
نعم.
يعني اصلا ثابت انه الصدق ليس له قدم.
نعم.
والرحمه ليس لها يدي، لكن هنا الواقع في جواب اخر ذكره شيخنا الشنقيطي في اضواء البيان.
وهو
قوله تعالى مثلا تدبرون القران لفظ يدي.
نعم.
يقول اذا جاء قبلها لفظ بين او حرف بين فبتكون بمعنى امام، بين يدي المصلي اي امامه، بين يدي رحمته امامه او هكذا. فلا يقال انه اليد هنا بمعنى
يعني
جارحة
أو ما شبه ذلك.
الله
أعلم. أيوه. كويس. نعم.
تفضل على الحديث. الحديث صحيح مسلم يعني قبل حلق الذكر.
أي نعم.
يقول إنه لله ملائكة سياحين في الأرض حتى يكون الحديث بالصورة. فلما يسألهم الله سبحانه وتعالى وأعلم بهم ما أتركتم قل يستبقونك ويحمدونك ويكبرونك. هل يفيد من هذا الحديث الاجتماع على الذكر؟ يعني
أن نذكر
جماعة سبحان الله
والحمد
لله
ولا إله إلا الله؟ لا ما يفيد. أنت طبعا تعني الاجتماع الذي يفعله الطرقيون.
لا ما نشوف.
إذا ماذا تعني؟
يعني مثلا نجلس في مسجد عادي نفس القضايا الصوفية.
طيب.
ونقول سبحان الله معا بالصوت الواحد.
لا معا ما بتقول. كل واحد بيقول ما في مانع.
وحتى لو كان الصوت عالي؟
كل واحد بيقول لا صوت عالي بيعمل تشويش، لكن ذكر جماعي اولا في السنة غير ثابت، وذكر جماعي يعني بصوت واحد. اما اذا اجتمعوا يذكرون الله عز وجل كل في ذات نفسه، وليس من الشرط انه انت تقول سبحان الله والاخرون يقولون كذلك، فقد تقول أنت سبحان الله وآخر يقول الحمد لله وثالث يقول الله أكبر إلى آخره. هؤلاء يصدق عليهم أنهم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل والملائكة تحفهم. وأنا أقول بهذه المناسبة أن الأحاديث القولية لا يجوز أن نأخذ منها معاني مبتدعة، وإنما تفسر على الواقع الذي طبقه الرعيل الأول. فنحن نعلم يقينا أن الصحابة كانوا يجتمعون، وكان أحدهم يقرأ القرآن والآخرون يسمعون، وهذا أول ما ينطبق عليه هذا الحديث الذي أنت تذكره. وكان مثلا كما جاء عن معاذ بن جبل كان يقول لأحد أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة إلى آخره. فيذكرون الله عز وجل ويذكرون أحاديث الرسول عليه السلام. وأنا لا أستبعد أن كل مجالس العلم هي داخلة في هذا الحديث، لأنه لا بد أن يذكر فيه الله، لا بد. ولو يعني مش جالسين نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن ذلك يأتي بأثناء البحث العلمي في الكتاب والسنة. وتفضل. وقد جمعني لكن أسألك أنت لأنك أنت السائل عن الحيعبتين دون، فأنا أريد أن أقرب إليك شيئا بشيء آخر. هل تعلم أنهم كانوا يضعون قبل هذا العصر أيديهم بعد الرأس من الركوع؟ هذا هو الجواب. إذن يجب أن تتعلم السؤال والجواب. لا تعلم. هل تعلم أنهم كانوا يضعون أيديهم في القيام الأول؟ فإذن قولك هنا نعم وقولك هناك لا أعلم، ماذا يعني؟ قولك في جواب عن السؤال الثاني وهو هل تعلم بأن المسلمين كانوا ولا يزالون يضعون أيديهم في القيام الأول؟ قلت نعم. وسألتك قبل هذا هل تعلم أنهم كانوا يضعون في القيام الثاني بعد الركوع؟ قلت لا أعلم. ماذا ينتج من قولك أعلم هنا ولا أعلم هناك؟ ينتج أنه وضع بعد القيام من الركوع سنة؟ نعم. هذا الذي أريده منك. شو ها؟ غرضي إذن أنه قد تحدث حوادث في هذا الزمن، فنحن لا ننظر إليه في هذا الزمن، ننظر في الأزمنة الماضية. في الأزمنة الماضية كان المسلمون مثلا ما يعرفون حسر الرأس والمشي في الطرقات، لكن اليوم هذا معروف. فإذا نحن ننكر هذا الحسر لأنه لم يكن من أعمال المسلمين. كذلك أي شيء يحدث في هذا العصر إن لم يكن إحياء لسنة صريحة مضت فنحن نرفضه مهما كان العامل به. كيف؟ خلاص نعم. كيف أنا بقول لك إنه الذي نعرفه في كتب الفقه في مضى من الزمان هذا الالتفات في المرتين هكذا وفي المرتين هكذا، هذا الذي نعرفه. وهذا شيء جديد إنه حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا لم يكن فيه ما مضى من الزمان. حديث لكل سهو سجدتا.
ما هو ضابط هذا السهو؟ هل هو أي سهو في الصلاة ولو كان يعني مثلا زاد شيئا نقص شيئا؟
مطلقا
مجرد الكلام
مطلقا.
أي سهو
إن كان سهوا ولو سنة ولو سهو ولو سنة. يلا بدنا نمشي يا جماعة. نعم ما اكتفينا يا اخي بارك الله فيك. فقلت لهم ماذا؟
اتخذت رأيهم بانتظار رأيي.
ألم تقل لهم هاتوا برهانكم؟ والحديث صريح في هذا. جبران نقص، هذا كلام ككلام السياسيين. النقص قد يكون نقص ركن وقد يكون نقص فرض وقد يكون نقص نفل، فما المراد بهذا النقص؟ إن كان على إطلاقه فهذا يلتقي مع حديثنا.
النقص الذي يأتم المسلم
تأتيه. هاتوا برهانكم.
أيوة.
هنا يقف حمار الشيخ عند العقبة.
كما وقف مرارا. حديث في سجود السهو التي فيها السهو قبل التسليم وبعد التسليم. كيف يعني يكون
فهمها؟ ما في قيد زيادة ونقص، لا فرق بينهما، إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان.
يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم وعد أن لا يقرأ الفاتحة وهذه
الركعتين اللي
قبل القيام
فقط. طيب الآن على السفر
ركعتين
ايش؟ قبل القيام. أي ركعتين خفيفتين. ورد اللي يقرأ فيهم الفاتحة فقط. يعني الركعتين اللي كان رسول يستفتح بهما قيام الليل، من أين لك هذا؟
حديث الإحساس اللي كان في الإطار
بيقول انه ما كان يقرأ الا الفاتحة. لا اعلم هذا. في هذا منكم يذكر هذا؟ يجب ان نراجع.
حبيبي الحديث مذكور كثير.
ما اقول له انا هذا. أنا ما أحفظ هذا الشيء ولأول مرة أسمع. أي كيف لا؟ لا لم يكن عن عمد وإنما عن سهو. كلام الرسول لكل سهو سجدتان. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا أنت تقول ناسيا. إذن عامدا تسأل العامد ساهي. ما في شيء. إذا لم يكن واجبا فلا شيء عليه.
امرأة ورابط الحج.
امرأة ايش؟
ارادت الحج. وهي فيها الحج في 25 من كل شهر عادة. وفي هذا الموعد تكون في مناسك الحج. فاستعملت الحبوب المؤخرة للحج. وأدت جميع المناسك. وطاف الطواف الإفاضة. وقد نزل عليها في صبيحة هذا اليوم. وهو يوم النحر نقطة في الصباح ونقطة في المساء. فهل
صح
طوافها وهل
يلزمها
شيء؟
ما دين هذه
النقطة؟ نعم.
ما دينها؟
وقف عمار الشيخ عن مرأة نقطة الدم نزلت في موعد الحيض.
ما دينها؟
كيف لونها؟ لا
تبع ما لونها.
لا بطلت
الجواب هذا إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة، ودم الحيض أسود يعرف، فإن كان كذلك فمعنى هذا أنها جاءها ما كانت تحذره.
كيف يتم الاستحاضة أن يأتيها وهي في موعد الحيض؟
في موعد الحيض؟
موعد الحيض.
حيض. إيه نعم.
لم تنتهي الأيام.
لا بس هنا اختلف الأمر.
الحبوب.
بسبب الحبوب. وأنت قلت أن تأخذ الحبوب لتأخير.
نعم.
الميعاد.
نعم.
وفعلا تأخر الميعاد.
نعم.
فإذا يوم جاءتها النقطتان هذون بدنا ندرسهم دراسة واقعية. فإن كانت من دم الحيض الذي هو معروف عند النساء فمعنى ذلك أن فاعلية الحبوب لم يكن كافيا وأنها جاء الحيض ولو متأخرا. وإن كان ليس دم حيض أسود لو رائحة كريهة فيكون دم استحاضة.
لذلك أنا أحببت أن أسأل الطبيب وسألت الطبيبة هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟ قال أي نعم تمنع نزول الدم منعا تاما. فبنيت على هذا أن هذه النقطة ليست دم حيض.
كيف؟ سألت الطبيب
هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟
قال لك نعم.
فأجاب بنعم.
طيب.
فبنيت على هذه الإجابة أن هذا الدم الذي نزل ليس دم الحيض وأن دم الحيض ممنوع منعا تاما.
كلام. بس يا أخي هذا كلام غير سليم. أخي يجب النظر إلى صفة الدم. أفترض الآن أنك بعد أن سألت الطبيب فأسأل لك أو لها أن تدرس لون الدم ورائحته فكان أسود منتن، رأي الطبيب ولا رأي واه؟
رأي واه. أقول ربما هي نقطة
تميز فيها. يا أخي ربما ربما وربما تستطيع تمييز، هذا ما يفيدنا شيء. نحن الآن في صدد كيف نعمل فيما إذا فوجئنا بمثل هذه الحادثة. العمل أن ندرس صفة هذا الدم قبل ما نسأل الطبيب. فإذا تبين أن هذا الدم دم حيض فمعناه حائض، وإذا تبين أنه دم استحاضة فمعناه مستحاضة. إذا شككنا نرجع إلى الطبيب ويساعدنا.
نحن شككنا لذلك
رجعنا إلى الطبيب. هل لم تتأكد من المرأة
أهو دم حيض أم دم استحاضة؟
هذا قولك شككنا جاء في نهاية المطاف.
نعم لكنه جاء والغاب حضرك أنه
لغاب. كيف يعني هي درست أنه هذا دم حيض ولا لا؟
أي نعم هي متعلمة يعني
يعني الشيخ ما عم بدنا جواب. لو كان دم حيض استعمل طبعا دم استحاضة توقف
صحيح، دم حيض استعمل.
وإذا كان شككنا أيضا ماذا تعمل؟ اليقين لا يزول بالشك.
نعم.
فإذا كان طاهر فهي طاهر طوافة صحيح.
نعم.
وإذا غلب على ظني أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطهر حتى يصح حجها.
لا بد من الانتظار.
لا بد.
وإذا كانت تخاف أن تمشي كثير لم تستطع في حال من الأحوال.
كثيرا ما يقال هذا هذه الصورة.
نعم.
لو كسرت لا سمع الله والقافلة تريد تمشي ماذا تفعل؟
يأخذ الورقة ويمشون. يأخذ الورقة من المستشفى
مكسورة؟
أنها يأخذ الورقة بأنها في المستشفى الآن.
شو بيهمنا؟ شو بيهمنا التفصيل؟ المهم شو بتساوي؟
لا يجوز.
تتأخر ولا لا؟
هي تتأخر.
والقافلة تمشي.
نعم.
وكذلك الجواب.
نعم.
دين الله حقا يغلق.
يعني ما في جواب شيخ مسيما ولا مستطفع
في عند بعض مشايخك هناك.
إذا لم يستطع هذا من الناحية الإدارية طيب يعني منعوها مثلا قالوا لا بد تسافرها وكذا
هذا بحث ثاني.
طيب في هذا بحث
أنا منكفي عن اختيار والله. أما منعوها
بالواقع ما كله
بصراحة يعني
بالواقع القوافل ما كله تنتظر 10 أيام 7 أو 6 هي إذا أرادت أن تتخلف قد توقع الدولة
لا بس المنع من الدولة القوافل هو قد هون
الدولة نعم
الدولة كثير من الحجاج لا يسمعوا لهم أن ينزلوا في منزلها
نعم
وبخاصة في منى اليوم الثامن يا الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن
جزاك الله خير شيخ
سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف
لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فقال النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد عند الصباح قص الرؤيا على الرسول عليه السلام قال هل قصصتها على أحد قال لا فخطب الرسول عليه السلام في الصحابي وهنا الشاهد قال طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحي أن أنهاكم عنها أو نحو هذا الكلام وهي قولكم ما شاء الله وشاء محمد لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده هذا الحديث بلا شك أنت سمعت مني وربما من غيري أيضا مرارا وتكرارا
نعم يا شيخ
والشاهد منه أن هذا الحديث كأحاديث كثيرة فيها تعديل الألفاظ وأنا شخصيا لما طبيت البلاء صرت أسمع بعض أخواننا الفلسطينيين بيختصروا التصبيح بالخير وبيقولوا صبحك فكنت أتساءل في نفسي إن يا ترى هالاختصار هذا في منه مانع ولا ما في منه مانع الآن وأنا أتحدث مع بعض أقاربي قوي عزمي على أن الأولى أن أنبه وهو أي تنبيه ينحصر في قضيتين القضية الأولى أن الأولى التصريح بالله فأن يقال صبحك الله مش مجرد صبحك تطلع كلمة هيك مثل المدفع وإنما ينبغي أن نقول صبحك الله ماشي؟
نعم شيخي
والثاني قد يصبح الله الإنسان بالخير تارة وبالشر تارة أخرى فلما المسلم بصبح الثاني صحيح ان المفروض انه بيقصد الخير، لكن التصريح بالخير هو الافضل والانسب بالنسبة للمسلم مع اخيه المسلم. فبدل بدل ان نقول صبحك نقول صبحك الله بالخير. واضح؟
نعم شيخنا.
هذه ذكرى تنفع المؤمنين.
جزاك الله خير شيخنا. زيدنا اذا في عندك شيء اخر شيخنا.
حسبك الان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
احمد الله اشكره.
كيف صحتك؟
بخير. كيفك انت؟
الحمد لله رب العالمين.
كيف الجميع عندك؟
الحمد لله بخير والله.
الحمد لله.
يا مرحبا بالشيخ.
اهلين.
حياكم الله.
الله يحفظك.